الجمهورية أخذناه، وما باقي الآن إلا النقلات كما ذكر شيخ الإسلام، وبدأنا بشيء منه وهو النقلات عن بيان مذهب السلف من خلال إما نقل أقوال بعضهم لنفسه، وإما نقل بعض العلماء عن مذهب السلف كذا وكذا، وذكرنا يعني هذا الأمر. والآن بإذن الله عز وجل ننتقل إلى قراءة بعض هذه الأشياء، ولكن أنا أرى من مصلحة الأخوة والأخوات أن نقف في الكتاب لها هنا أو إلى بعد قليل إن شاء الله أو في محاضرة اليوم، ونبدأ بإذن الله من يوم الأثنين في كتاب الفتوى أو الرسالة التدمرية. البارحة أحد الأخوات راسلتني تسألني عن الكتب، في التعليق على رسالة التدمرية للدكتور عبد العزيز بن محمد اللي هو نفس صاحب التعليق هذا، وأيضا على إعداد إيش اسمه نفس الشخص، فأتوقع المنهج راح يكون قريب من منهج هذا الشيء. وفي رسالة في شرح لها للشيخ البراك، أنا عندي رسالة دورتها اليوم ما لقيت، وأنا حاط ما بحط سبحان الله يمكن أخذتها في مكان ثاني وما أدري. وفي رسالة قديمة في شرح تدمرية قديمة جدا للشيخ فالح بن مهدي المهدي، هذه الرسالة التي أعرفها هذه الرسالة التدمرية. ربما المتيسر هو التعليق على رسالة تدمرية للشيخ عبد العزيز محمد العلاء العطيف، أقول ربما هذا هو المتيسر. وفي تحقيق النص فقط وهو للسعوي، تحقيق النص فقط ما معه شرح، فأنا أرى من المصلحة للطالبات ترك تحقيق النص هذا ما النسخة السعوية، لأن تحقيقها أيضا يعني في نظر أنه يعني غير يعني دقيق، وإحضار نسخة الدكتور عبد الله عبد العزيز لإعلان تعليق عبد العزيز بن عبد الله بن محمد العطيف، هذه النسخة أتوقع إن شاء الله تكون مثل النسخة الثانية وفيها يعني تعليقات جيدة وفيها يعني معلومات مناسبة، مع أن شرح البراك مناسب أيضا للطالبات. على كل حال قلت لكم سابقا وأقول الآن وبعد الآن، أهم شيء القرآن والسنة، وهما حجة على كل من خالف القرآن والسنة، وليس هناك حجة أقوى من حجة القرآن والسنة، وقد غرر هذا الشيخ ابن تيمية في مواضع كثيرة. فلا نحتاج إلى حقيقة، لا نحتاج إلى الردود على الفلاسفة والردود على المتكلمين نحو ذلك إلا بما جاء في القرآن والسنة. وإذا تيسر أن نفهم كلام شيخ الإسلام ابن تيمية فهذا الحمد لله، وإذا لم يتيسر فلا نشغل نفسنا فيه، خاصة الطلاب والطالبات. ولذلك حتى يعني المتخصصين أنصحهم إذا استطاعوا أنهم يفهموا ردود من خلال القرآن والسنة فهذا يكفي، ولا ينشغل بكتب أهل الكلام، فإن كتب أهل الكلام إذا فتح الباب مع أهل الكلام ربما أنه لا ينتهي. وين وصلنا يا أخوات أو يا أخ؟
وصلنا سلمك الله. وأيضا
120
وأيضا قلنا لا يحتاج إلى علم الكيفية، هذا قرأناه سلمك الله.
فإن من ينفي
الصفات الخبرية
وأيضا بقوله مبروها
120
120 أول فقرة سلمك. 120 أول فقرة
أول صفحة 120 أول صفحة
أول فقرة
صفحة 120 أول صفحة، هذا بالنسبة لنسخة
تعليقات عبد اللطيف
لأجل عبد اللطيف،
وتوينتري 292 فقرة الثالثة.
أقرأ بارك الله فيك.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والحاضرات. قال المصنف رحمه الله تعالى وأيضا فإن من ينفي الصفات الخبرية أو الصفات المطلقة لا يحتاج أن يقول بلا كيف. فمن قال إن الله
يعني كل هذه الردود وجوه مردودة على من زعم بأن آيات الصفات لها تأويل يعلمه إلا الله. فوجوه الرد من حيث المعنى أولا، من حيث معنى كيف التأويل وانتهى من هذا من هذا، ثم الآن وجوه الرد من خلال المنقول عن السلف، فإنهم قالوا أمروها كما جاءت وغيروا يدهم أمروها كما جاءت بها
كيف.
فهو يتكلم الآن عن هذه الردود، ذكر قول ربيعة وذكر قول يعني قال وايضا فلا يحتاج إلى نفع علم الكيفية إذا لم يفهم عن اللفظ معنى، يعني إذا لم نفهم معنى النظم فكيف يقال يعني عن الاستواء أنه بلا كيف؟ فلا يقال عنه بلا كيف إلا إذا فهم
المعنى.
والآن يقول وأيضا فإن من ينفي
صلى الله عليكم فإن من ينفي الصفات الخبرية أو الصفات المطلقة لا يحتاج أن يقول بلا كيف.
الصفات الخبرية هي الصفات التي يعني ليست عقلية، وإنما صفات يعني ليس العقل إمكانية في إثباتها، وإنما تثبت فقط عن دليل الخبر من الله عز وجل أو من رسوله صلى الله عليه وسلم. أو الصفات مطلقة، وهذا يشمل الخبرية والعقلية. نعم
صلى الله عليه وسلم. لا يحتاج أن يقول بلا كيف. فمن قال إن الله سبحانه
من ينفي يقول لا يحتاج أن يقول بلا
كيف.
بلا كيف
إذا قال أن الله سبحانه وتعالى لا يسمع، أو أن الله ليس له علم وليس له قدرة، أو ليس له سمع، أو ليس له يد، أو أن الله جل وعلا ليس على عرش وليس فوق السماء، فمثل هذا الذي ينفي إما مطلقا كما ذكرت، وإما الصفات الخبرية مثل اليد والوجه والعين والاستواء على العرش، فإن مثل هذا لا يقال عنه بلا، لا يقول بلا
كيف،
لأن أصلاً ينفي هو. نعم. فمن قال
أحسن لك، فمن قال إن الله سبحانه وتعالى ليس على العرش لا يحتاج أن يقول بلا كيف، فلو كان من مذهب السلف نفي الصفات في نفس الأمر لما قالوا بلا كيف.
وهذا منقول عن المجموعة ذكرنا يعني قال والكيف غير معقول، لكن هنا عندي نقطة ودي أنا أرجع للأخوات إليها والأخوة، وهي نقطة سابقة مرت معنا عن الإمام مالك رحمه الله تعالى وألق عليها الشيخ تعليق ايوه وين هذا الكلام، وهذا كلام مروي عن مالك بن انس تلميذ ربيعه صفحه 117 من غير وجه، ثم ذكر بعد ذلك في التعليق صفحه 118 قال وقد استدل بعضهم بهذا الاثر على ان مالك رحمه الله حصلتوها نصف الصفحه تقريبا صفحه 118 اللي معاها التعليق نصف الصفحة تقريباً. اللي ما عند التعليق اللي ما عندها يعني تعليق عند العزيزة ما يكون عندها التعليق اللي نسختها نسخة الكويجري ليس عندها التعليق. يقول الشيخ هنا وقد استدل بعضهم بهذا الأثر
أي حاشية شيخنا؟
صفحة 118
حاشية رقم؟
نصف الصفحة تقريبا.
نعم
صفحة 118 كلها حاشية.
نعم وقد استدل.
نعم
نقرأ شيخنا؟
اي نعم
صلى الله عليه وسلم. وقد استدل بعضهم بهذا الأثر على أن مالكا كان يكره التحديث بنصوص الصفات والذي قرره
يقول قد استدل بعضهم، يا ليت يذكر لنا من هؤلاء البعض حتى ما يعوم الذهن ويسرح ويذكر الموضع الذي من أين أخذ أن بعضهم استدل بهذا الأثر. يقول ثم بعد ذلك على أن مالك كان يكره التحديث بنصوص
الصفات.
رح نرجع للنص ونشوف إمكانية استدلال بهذا النص على أن مالك رحمه الله كان يكره التحديد بالنصوص الصفات عشان ما نقرأ الكلام ولا نفهم مرة. يقول وهذا الكلام روي الإمام مالك ثم قال بعد ذلك قال كنا عند مالك عن يحيى بن يحيى قال كنا عند مالك ابن أنس فجاء رجل فقال يا أبا عبد الله الرحمن على 17 يا أبا عبد الله يا أبا عبد الله الرحمن على استوى كيف استوى فأطرق مالك برأسه حتى أله الرحضة وهي العرق حتى أله الرحضة ثم قال استوى غير مجهول بمعنى أن معناه معلوم معروف والكيف غير معقول أي أن العقل لا يمكن تدرك كيفية صفة الله سبحانه وتعالى التي هي الاستواء والإيمان به
واجب
الإيمان بماذا؟
بالاستواء
والسؤال عنه بدعة من أين من أي هذه الفقرات ممكن أن نسأل أن يستدل من استدل بأن الإمام مالك يعني يكره التحديث بأحاديث الصفات
لا يوجد ما في أي دلالة
السؤال
نعم
السؤال عنه بدعة
السؤال عنه بدعة
قالوا السؤال عنه
بدعة
هذا ممكن أقول هذا ممكن أن يذكر في أي أو ممكن أنه يذهب إليه من ذهب إلى أن ذكر أو الإمام مالك يكره التحليل يعني قال والسؤال عنه بدعة والحقيقة أن هذا بعيد جدا لأن كلام مالك كراهيته لمن
الكيفية.
لا السؤال لمجرد ماذا السؤال وليس للتحديد أو ذكر الآية لأن الاستواء منصوص عليه وين في القرآن العظيم فلا يمكن أن يكون الإمام مالك يكره ذكر الآية مستحيل واضح إذا فكراهية الإمام مالك اللي ممكن أن تستفاد من هذا النص هي كراهيته لما؟ السؤال عن الصفات وأي سؤال؟ السؤال المتضمن عن الكيفية المتضمن الكيفية يهمنا هذه الأشياء ومعرفتها ضرورة جدا واضح لما لأن السؤال عن الكيفية أحيانا يتطرق أحيانا لذهن الإنسان مع المعنى فقد لا يستوعب المعنى أو يدرك المعنى إلا إذا قرنه بماذا بالكيفية فإذا أنا قلت لكم وذكرت هذا سابقا إذا قلت لكم مثلا أن هناك حيوان يمشي على ثلاث أرجل كلمة حيوان معروف جنس الحيوان وكلمة يمشي المشي معروف وكلمة على ثلاث أرجل الأرجل معروفة لكن الذي يجهل هو كيفية المشي على ثلاثة أرجل فربما أن بعض الأخوة أو بعض الأخوات إذا سمع مني أو من غيري مثل هذا الكلام يستشكل معي كلمة يستشكل معنى كلمة
مشي
يمشي المشي الكلمة اللي أنا قلتها يستشكل كلمة يمشي واستشكال كلمة يمشي ليش لأن معناها غير معروف وإنما لأن هذا المعنى مرتبط في الواقع ماذا؟ بالكيفية فهو عدم إدراكه الكيفية ينتقل منه إلى عدم إدراك تمام معنى المشي لأن تمام معنى المشي لا يظهر إلا بماذا؟ بالكيفية واضح؟ فهنا ممكن يستشكل كلمة يمشي ويسأل قد لا يسأل عن معنى يمشي ويسأل عن كيف يمشي وهنا الإمام مالك ذكر عن السؤال عن الاستواء بدعة، وليس مقصودها الاستواء عن الكيفية. لو كان يعني المالك رحمه الله لا يرى استواء عن مجرد الكيفية، عن مجرد الكيفية لقال السؤال عنها بدعة، وهو قال السؤال عنه يعني عن ماذا؟ لا، عن الاستواء. ولماذا الإمام مالك ينهى عن الأسئلة عن مثل الاستواء؟ لأن معاني الصفات
معلومة
ومعروفة، وأما ما يدخل فيها من الجهالة فهو في الكيفية. فمن يسأل حينئذ إنما يسأل عن الكيفية. مثل هذا السؤال يعني مثلا عن الكيفية، واضح؟ وهذا لا يكون إلا من في قلبه نوع من الميل أو الانحراف عن منهج الصرف. فلهذا قاله ما أراك إلا مبتدئ، لأنه لم يكن في عهد الصحابة ولا أحد كبار التابعين من يسأل عن هذه الصفات، لأن معانيها واضح، معانيها واضح، فلا يحتاج حينئذ أن يسأل عن الكيفية، لأن معلوم أن الكيفية كما تجهل ذات الصفة، ذات الله عز وجل تجهل أيضا كيفية الصفة. واضح هذا المعنى؟ واضح؟ واضح؟
واضح.
لكن نقل ابن القاسم عن الإمام مالك أنه سئل عن الحديث الذي يرويه فلان في صفة من الصفات، فكره الإمام مالك التحديد بذلك. وهذا مذكور في الموضع الثاني، وهذا ثم ذكر بعد ذلك كلام ابن تيمية وغيره من الأسماء يعني في محاولة التوفيق. الحقيقة أنا بالنسبة لهذا الموطن أنا لا أرى فيه أبدا استدلال بأن الإمام مالك وجه استدلال بأن مالك ينهى عن التحديد بآيات بالصفات. لما؟ لأن الموضوع يتعلق بآية من القرآن وليس بحديث من الحديث. والأمر الثاني أن السؤال عن الكيفية وليس عن المعنى. لكن قال وهذا التقرير على جهة العموم، أما ما يتعلق بالإمام مالك على جهة الخصوص فقد بينه ابن تيمية بقوله غاية ما يعتذر لمالك أن يقال إنه كره أن يتحدث بذلك حديثا يفتن المجتمع الذي لا يحمل عقله ذلك. وأما أن يقال إنه كره التحديث بذلك مطلقا فهذا مبني على من قاله وقد حدث بهذا الحديث. أنا الحين يعني هو موجود في التسعينية، بعد ذلك مكتوب عندكم يعني تراجع كذا وكذا. يليت الأخ المحقق اللي قبل العزيز ذكر النص عن ابن القاسم. ابن القاسم يقول سألت مالكا عن حديث يروي الحديث الذي يروى فيه وكذا وكذا وكذا، أنا نسيت يعني نص الحديث. فكره الإمام مالك التحديث بذلك. فهذا هو الذي يمكن أن يقال أن الإمام مالك يكره التحديث بأحاديث الصفات. لكن هذا أيضا مردود، لأن الإمام مالك رحمه الله رويت من طريقه أحاديث في الصفات. واضح؟
نعم.
رويت من طريقه أحاديث في الصفات، وفي موطئه أحاديث تتعلق بأمور الصفات وغيرها. والأمر الآخر أن الصحابة الذين قبل مالك وهم أجل من مالك، والتابعون الذين قبل مالك وهم أجل من مالك، قد رووا هذه الأحاديث ونقلوها ولم يكره التحديث بها أحد. فالصحابة نقلوا الأحاديث، وإلا كيف وصلت إلى الأحاديث؟ هل يعقل أن الإمام مالك تفطن لشيء لم يتفطن له أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا. ولكن أنا أقول أن الإمام مالك ربما أنه نهى عن التحديد بأحاديث الصفات لسد الباب على المتكلمين. نعم، لسد الباب على المتكلمين، لأنه في الواقع في تلك الفترة ما كان أحد يسأل عن أحاديث الصفات إلا من في قلبه زين عن مذهب السلف، وإذا المعاني كانت ماذا؟ واضحة ومعلومة، فلماذا يسأل عنها؟ السؤال عنها نوع من المجادلة، ومعلوم أن يعني ما ذكر الله سبحانه وتعالى من أسمائه وصفاته معانيها معلومة، وأما كيفية هذه الصفات وهذه الأفعال فهذا أمر لا يعلمه لا مالك ولا غير مالك.
شيخنا ما يقال سلمك الله أن فيما ذكر عن مالك رحمه الله تعالى أنه يعني في بعض الصفات عند بعض الناس لقلة يعني علوم الناس المتأخرين؟
السؤال عن كراهة التحديث بهذه الأحاديث، قال بهذه الأحاديث يعني أحاديث الصفات، هذا أمر. الأمر الآخر، ما السند إلى ابن القاسم؟ ما هو السند إلى ابن القاسم؟ ربما يكون في هذا السند إنسان على غير مذهب السلف، فأنا وقفت على نقل ابن تيمية عن ابن القاسم أنه قال كذا وكذا، سألت مالكا، لكن السند إلى ابن القاسم يحتاج الوقوف عليه حتى يعرف صحة هذا الأثر عن الإمام مالك، فإن صح الأثر عن الإمام مالك فممكن أن يقال بأن الإمام مالك كان يكره الحديث في هذه الأمور، لأنه في الواقع أنه ما يسأل أن يتحدث عنها إلا من في قلبه زين. وفي تلك الفترة كان علماء أهل السنة بشكل عام كانوا ينقلون الأحاديث كلها على جهة العموم، لا يخصون بابا دون باب، يحدث بالأحاديث كلها، أحاديث مثلا صحابي معين أو أحاديث إمام معين تنقل أحاديثه، وهي أمور تتعلق بالأحكام وبالأخلاق وبالآداب وبالعقائد، وقد يكون بعضها يتضمن هذه الأمور كلها فيحدث بها جميعا. وقد يقال أن الإمام مالك مثل أبو هريرة رضي الله عنه الذي حدث أن هناك جرافاً، جرافاً مثله بين الناس، وجرافاً يقول لو حدثت به لقطع هذا، فهذا الحديث لم يحدث بها، ربما أنها تتحدث عن ناس معينين بصفات ناس معينة فيها التحذير من هؤلاء الناس لأبي هريرة، ولو أنه صرح بمثل هذا الحديث لربما أنه أودي أبو هريرة رضي الله عنه، وهذا لا يمنع أن يتحدث الناس بالأحاديث المتعلقة بالأحكام العقائدية أو الأحكام المتعلقة بالأحكام الفقهية أو الأخلاقية أو غير ذلك، فإنه ما نعرف أحد من السلف امتنع عن ذلك، خاصة وإن مثل حماد بن سلمة توفي قبل الإمام حماد بن سلمة، توفي قبل 167 أظن 167 توفي حماد بن سلمة، هذا يعني ألف له مصنفات في الصفات، وهذا يدل على أن الحديث إنكار الصفات ظهر مقدما مبكرا يعني قبل هذا الزمن، وصنف حماد بن سلمة مصنفا في الصفات، وتوضعنا به المتكلمون لأنه صنف هذا المصنف. فقط أحببت أن أنبه الأخوات على مثل هذا الأمر حتى لا يقال أن الإمام مالك يكره التحديث. قد يقال أن الإمام مالك يكره تخصيص التحديث بأحاديث معينة في باب الصفات كما قلت لكم سابقا، لأن في الغالب الأعم أن الذي ينكر التحديث بها هو من؟ هو المتكلمون، والذي يعتني فقط بمثل التحديث بمثل هذه الأشياء يقصد مجادلة المتكلمين، والإعراض عن مجادلتهم هي هو الأنفع والأحسن، وإنما تذكر الأحاديث مثلها مثل غيرها من الأحاديث، ويحدث المحدث كما في مسند البخاري صحيح البخاري وصحيح مسلم، الحديث الواحد فيه ما يتعلق بالعقائد وفيما يتعلق بالأحكام، ولا أحد يعني يعترض على شيء، أو كما يذكر مسند الإمام أحمد وغيره من الأسانيد تذكر أحاديث الصحابي الواحد في مكان واحد وفيها ما يتعلق بكل ما يتعلق بأمور الدين، العقائد والفقر والفقه والأخلاق والآداب وغير ذلك.
شيخنا بس إذا في نقطة سمعت شيخنا
تفضل.
الله يسلمك. حضرت مره في احد المساجد امام المسجد سلمك الله اخذ يحدث عامه المسلمين, يعني عام كلمه بعد العصر نصلي المسجد فيهم الشيبان, فاخذ على قول يشرح لهم الطحاوي المتن, فاخذ عند قول الطحاوي وانه يضحك ويرضى ليس كاحد من الورى, فاخذ يشرح العباره هذه. هل هذا شيخنا مساغ لهذا العمل ولا
لا؟ لا 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 يليق, لا يليق ان يحدث الناس بمثل هذا الكلام, وانما تبقى الاحاديث. فاذا استشكل احد شيء اجبه, اذا لم يستشكل اتركه. كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحدث الناس, كما كان الصحابه يحدثون التابعين, كما كان التابعين يحدثون اتباع التابعين, يحدثونهم بالاحاديث التي هي كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فاذا استشكل شيء فحينئذ يبين له الامر, اما اذا لم يستشكل فلا حرج في ذلك. واذا قال يعني حتى يطرد عن ذهن السامعين مثل هذا الكلام يقول, ولكن يا اخوان ينبغي ان نعلم ان صفات الله سبحانه وتعالى ليست مثل صفات الخلق, لان الله يقول ليس كمثل شيء وهو السميع البصير. فاثبت انه سميع يعني له سمع, واثبت انه بصير يعني له بصر, ومع هذا قال قبل ذلك ليس كمثله شيء. اذا فسمع الله ليس مثل سمع البصر, وسمع البشر, وبصر الله ليس مثل البصر, مع انه يسمى بصر, سمع يسمى بصر, والسمع متعلق بالاصوات, والبصر متعلق بالمرئيات. يكتفي بهذا, وكذلك باقي الصفات. لكن لا يقول في كلام الطحاوي او غير الطحاوي, لانه ربما يفتح على الناس شبهات لا يستطيع انه يزيلها من قلوبه.
هل يستدل بكلام مالك رحمه الله شيخنا اذا صح عنه مثلا في مثل هذا الموقف ولا؟
نعم.
يعني هل يقال يحمل كلام مالك على مثل هذه الحالات شيخنا, ان هذا الفعل يعني ينبغي
اذا استشكل تقول كلام الامام مالك, اما اذا لم يستشكل فاسكت. ترك الناس على الايمان المجمل احسن من التفصيل الذي يفضي بهم الى الإنكار أو إدارة الشكوك. ولذلك ولله الحمد لا تجد أحد من العامة الذين يسمعون هذه الأحاديث يستشكلونها, ما أحد يسمع هذه الآيات ولا الحديث فيستشكل شيئا منها, لسلامة قلوبهم من الشبه الشبهات. بينما كثير من طلاب العلم إذا سمع على حديث تذوب في قلبه شبهات, لأنه أرخى سمعه للشبهات من قبل وتتوارد عليه الآن.
صلى الله عليك.
ومع هذا أقول للأخوة وأقول للأخوات, إذا ثار في ذهنك أي تشكيك أو تساؤل ما استطعت أن تزيحه من قلبك فاتصل بي, لعلي إن شاء الله أستطيع أن أزيل عنك هذه الشبهة. واضح؟ ولذلك أنا درجت معكم على أنني ما أبتدئ شيء, وكذلك المنقول عن شيخ الإسلام ابن تيمية أنه ما كان يفاتح العامة من هذه الأشياء إلا إذا سئل, ما كان يفتح الناس في مثل هذه الأمور إلا إذا سئل, فإذا سئل أجاب. نعم.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى, وأيضا فقولهم أمروها كما جاءت يقتضي إبقاء دلالتها على ما هي عليه, فإنها جاءت ألفاظا دالة على معان, فلو كانت دلالتها منتفية لكان الواجب أن يقال أمروها, أمروا ألفاظها مع اعتقاد أن المفهوم منها غير مراد, أو أمروا ألفاظها مع اعتقاد أن الله لا يوصف بما دلت عليه حقيقة, فلا تكون قد أمرت كما جاءت, ولا يقال حينئذ بلا كيف, إذ نفي الكيفية عما ليس بثابت لغو من القول.
مثل واحد يقول أنا واحد يتكلم عن نفسه يقول أنا ما شريت سيارة أو ما عندي سيارة، يقول السيارة هذه ما أعرف كيفيتها، تقول أصلاً ما عندك سيارة، فكيف تمضي مدى كيفية السيارة أو موديل السيارة؟ أنت أصلاً ما عندك سيارة، ما أعرف لونها مثلاً، واضح؟ فمثل فهذا لا يقوله هذا إنسان سوي العقل سوي الفهم، أنه ينفي المعنى ثم ينفي الكيفية. نعم.
أحسن الله عليكم. وروى الأثرم في السنة عن أبو عبد الله بن بطة في الإبانة وأبو عمر الطرمنكي.
لحظة معي أن الأول نقل بالسند كلام السابق عن الإمام مالك بالسند، وإن كان أيضا من طريق البيهقي وكذلك الربيع وكذلك عن مكحول وعن كذا. الآن بدأ ينقل عن المصنفات، قل روى الأكرم في كتابه وأبو عبد الله بن بطة في الإبانة وأبو عمرو الطرمنكي وغيرهم بإسناد صحيح عن عبد الله. اقرأ.
أحسن الله لكم. بإسناد صحيح عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون هو أحد أئمة المدينة الثلاثة الذين هم مالك بن أنس وابن الماجشون وابن أبي ذئب، وقد سئل فيما جحدت به الجهمية فقال رحمه الله أما بعد فقد فهمت ما سألت عنه.
حسبك أنا قلت لكم دائما يعني هؤلاء الأعلام الذين يروى عنهم شيء ما يتعلق بالبغض العقائد أو مرتفع وغيرها ينبغي لطالب العلم أن يعتني بسنة وفاته حتى يعرف الزمن، لأن معرفة الزمن مهم جدا يترتب عليها أشياء مهمة. فابن الماجشون توفي سنة
164
يعني قبل الإمام مالك، ومع هذا تكلم في هذا الباب المتعلق ماذا بالصفات، وتوفي قبل حماد بن سلمة. حماد بن سلمة مات سنة 167 أظن. فهذا يدلنا على أن الكلام في الصفات على وجه الإنكار لها كلها أو بعضها قد انتشر في تلك الفترة من الزمن أو قبل تلك الفترة من الزمن، يعني قبل 164 أو قبل 167 انتشر هذا الكلام، فاحتاج من التابعين في ذلك الزمن أن يردوا عليه. واضح؟ فإذا عرفنا أن الجعد بن درهم قتل سنة 128، وعرفنا أن الجعد بن صفوان الجعد قتل سنة 124، وأن الجعد بن صفوان سنة 128، وهم الجهم هو اللي نشر هذه المقالة، فمعنى هذا أن هذه المقالة انتشرت ما بين تقريبا 124 وما بين 128، وزاد انتشارها بعد هذا الزمن، فلا بد أنها انتشرت على الأقل بين طلاب العلم في هذه الفترة تصادف نحو حوالي 140 أو 150 أو نحو ذلك. فاحتاج حماد بن سلمة أن يجمع النصوص الصفات، واحتاج ابن ماجشون أنه ردها على رد في سيئته، وقد سئل عما جحدت به الجهمية.
نقرأ كلامهم شيخنا ولا؟
كلام من؟
نقرأ كلام ماجشون ولا؟ نقول؟
اقرأ.
أحسن عليك. يقول رحمه الله تعالى أما بعد فقد فهمت ما سألت عنه فيما مما تتايعت الجهمية ومن خالفها في صفة الرب العظيم الذي فاقت عظمته الوصف والتقدير وكلت الألسن عن تفسير صفته وانحسرت العقول.
ممكن تكون تتايعت، ممكن تكون تتابعت، ولأن تتابعت قد يكون أقرب. التتابع التهف في الشر والمتابعة عليه.
وانحسرت العقول دون معرفة قدره ردت عظمته.
عفوا يقول فقد فهمت ما سألت فيما تتايعت الجهمية ومن خلفها في صفة الرب العظيم الذي فاقت عظمته الوصف والتدبر وكلت الألسن عن تفسير صفته عجزت وانحصرت العقول دون معرفة قدرته. هذا دليل على أن العقول لا يمكن أن تدرك حدود قدرة الله سبحانه وتعالى أو صفاته. نعم.
السلام عليكم. قال رحمه الله تعالى وانحصرت العقول دون معرفة قدره ردت عظمته العقول فلم تجد مسارا فرجعت خاسئة وهي حسيرة وإنما أمروا بالنظر والتفكر فيما خلق بالتقدير وإنما يقال
عفوا يعني أمروا في مخلوقات الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى بالقرآن العظيم أمر بالنظر في السماوات وفي الأراضين وفي الإنسان وفي الأرض وفي نحو ذلك النظر في مخلوقات الله للاعتبار ومعرفة يعني عظمة الخالق سبحانه وتعالى. وإنما يقال كيف
لمن لم يكن ثم كان.
وإنما يقال كيف لمن لم يكن مرة ثم
كان.
هذا وجهة نظرة يعني كان يقول إنما كيف يسأل فيها عن المعدوم الذي كان لمن لم يكن مرة ثم كان. نعم.
فأما الذي لا يحول ولا يزول ولم يزل وليس له مثل فإنه لا يعلم كيف هو إلا هو وكيف
فإنه لا يعلم كيف هو إلا هو يعني الكيفية التي يسأل عنها إنما هي حتى يجد لها جواب إنما هي كيفية المخلوق. مثل واحد سأل كيف تطير الطائرة ممكن أن يجد جواب لأن الناس رأوا كيفية الطيران وهي على أنواع أو كيف تسير السفينة في البحر ممكن أن يجد جواب من المختصين أو من رأس من تمشي على البحر إما بالوقود أو بالطاقة النووية أو اتجاه بالرياح أو نحو ذلك وتعرف كيفية بعد ذلك. أما الخالق الذي لا تعلم ذاته فإنه لا تعلم. نعم.
السلام عليكم. فإنه لا يعلم كيف هو إلا هو وكيف يعرف
لا يعلم كيف هو إلا هو. هذا نفي عن كيفية ذات الله سبحانه وتعالى عن الرسل أيضا لأن الرسل لا يعلمون كيفية ذات الله سبحانه وتعالى. نعم.
السلام عليكم. وكيف يعرف قدر من لم يبد ولمن لم يمت وكيف يعرف قدر من لم يبد ومن لم يمت صراحة يعرف.
أنا ما عندي هذا النص أنا عندي وكيف يعرف قدر من لم يبدأ ومن لا يموت ولا يبلى وكيف يعرف أو يعرف ما في معنى قدر من لم يبدأ ومن لا يموت ولا يبلى. فالله سبحانه وتعالى ليس له بداية والله سبحانه وتعالى لا يموت الله سبحانه وتعالى لا يبلى أن يذهب ينتهي فما كان هذه صفته فلا يمكن أن تعرف كيفيته. نعم.
من لم يبد ومن لم يمت ولا يبلى وكيف يكون لصفة شيء منه حد أو منتهى يعرفه عارف أو يحد قدره واصف على أنه الحق المبين لا حق أحق منه ولا شيء أبين منه. الدليل على عجز العقول عن تحقيق صفته عجزها عن تحقيق صفة أصغر خلقه لا تكاد تعرف
يعني يقول من أدلة على أن العقول عاجزة عن تحقيق صفة الله وقلنا أن تحقيق صفة الله يدخل فيها معنى يدخل فيها معنى الصفة وكيفية الصفة تحقيق صفة الله أجل، صفة عجزنا عن تحقيق صفة أصغر خلقه، عن إدراك صفة أصغر خلقه. وذكر هنا أورد ابن تيمية العبارة، أورد ابن تيمية هذه العبارة في تقرير قول السلف أن من الله تعالى ما يوصف، وصحة أن يقال من صفات الله تعالى السميع البصير، وأن الصفة له وتابعة وقائمة الموصوف. إيش علاقة هذا الموضوع الله هذا؟ فجعل الصفة هنا له لا شيء منه، لأنه استدل بالعجز عن تحقيق هو هنا هذا الشاهد. فجعل الصفة هنا له أي صفة الله عز وجل، لأنه قال عن تحقيق دليل على عجز العمر عن تحقيق صفته، فهذا فيه دلالة على أن صفاته ثابتة له سبحانه وتعالى، ومع ذلك يقول عجز عن تحقيقها أي إحاطة بها على وجه الإحاطة. نعم
صلى الله عليكم. عجز
على كل حال، أنا قلت لكم سابقا أي كلام للعلماء إذا أشكل علينا ماذا؟
حاول النفهم،
حاول نفهم
إذا أشكل ما قدر نفهمه
نتركه.
ربنا ما يسألنا يوم القيامة ماذا قال الماجشون، لكن يسألنا ماذا قال الله وماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم. واضح؟ فإذا فهمنا كلاما الحمد لله، إذا قدرنا نفهمه بتفكير معين الحمد لله، إذا لم نفهمه فما نقف عند كل كلمة نحاول أن ندرك ماذا أراد بها، فقد يكون تكلم بكلام في ذلك الزمان معروف، أما في هذا الزمان أصبح الكلام يعني أو أسلوب الخطاب غير معروف لديه. نعم
أحسن الله إليكم. الدليل على عجز العقول في تحقيق عن تحقيق صفته عجزها عن تحقيق صفة أصغر خلقه، لا تكاد تراه صغرا يحول ويزول، ولا يرى له سمع ولا بصر لما يتقلب.
عفوا، عن تحقيق صفة أصغر خلقه لا تكاد تراه صغرا، يعني أصغر المخلوقات ما تراه من الصغر، هذا مقصود. الآن مثل ماذا؟ مثل جراثيم الميكروبات ما ترى بالعين المجردة. وإذا قيل لك صفي ما في هذه الجهة ما في هذه من الجراثيم الموضح، أنا ما أشوفها أصلاً، فكيف أذكر صفاتها؟ فإذا كان المخلوق يعجز، العاقل البشر السوي يعجز عن إدراك أصغر المخلوقات، فكيف يحاول إدراك الخالق سبحانه وتعالى وهو لم يره؟ هذا مقصود كلامي. لا تكاد تراه صغرا يجول ويزول، ولا يرى له سمع ولا بصر لما يتقلب به ويجتال من عقله أعضل بك وأخفى عليك مما ظهر من سمعه وبصره، فتبارك الله أحسن الخالقين. يعني مقصوده أن هناك من المخلوقات ما يجهله الناس ولا يعرفون صفاته ولا يعرفون كيفية صفاته، فإذا كان هذا في المخلوق إذا في الخالق من باب أولى أن يكون من صفاته أو كيفية صفاته ما لا. نعم هذا خلاصة المراد. ثم قال فتبارك الله أحسن الخالقين وخالقهم السيد السادة وربهم كمثل ليس كمثل شيء. ها
نعم ليس كمثل شيء والسميع البصير.
نعم
يعرف رحمك الله غناك عن تكلف صفة ما لم يصف الرب من نفسه بعجزك عن معرفة قدر ما وصف منها. إذا لم تعرف قدر ما
أخذنا فهمكم العبارات على شيء يمكن تحتاج منه، وإذا ما تكون أنا ودي أمشي والله، ودي يعني أتخطى الكلام هذا، لأن العبارة إذا كانت قلقة فمثلنا بحاجة لها أصلا، إحنا نحتاج العبارة ماذا؟ الواضح التي نفهمها ونستطيع أن نحج بها على غيرنا أو نذكرها لزيادة التوضيح. مقصود كلامه يقول هنا أنك لا تتكلم، أعرف رحمك الله غناك، أي أنت لست بحاجة أن تتكلف صفة ما لم يصف الرب من نفسه. يقول أنت لست بحاجة إلى أن تتكلم في صفات الله بأمور لم يتكلم الله سبحانه وتعالى بها عن نفسه، وانت غني عن ذلك. وواجه الدليل قال لأنك عاجز بعجزك عن معرفة قدر ما وصف منها، يعني صفات الله التي وصفها أنت عاجز عن إحاطة بها، فكيف تحاول أن تسأل عن الأمور لم يخبرك الله سبحانه وتعالى بها؟ ما أخبرك بها من الصفات أنت لا تحس بها حالة تامة وتعرفها معرفة تامة. وقلت لكم بمثل هذه الأشياء يدخل الكيف ضمن المعنى. ربنا لما يقول والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، تعظم الله، هذه هي تعظيم الله سبحانه وتعالى، إن السماوات على سعتها التي لا يعني لا يمكن العقل أن يتخيل هذه السعة، معها مطويات بيمين الله عز وجل. إذن فأي عظمة لهذه اليمين؟ فكيف بعظمة الخالق سبحانه وتعالى؟ هل يدركه العقل؟ لكن هل يحيط العقل بعظمة اليد باليد أو بعظمة اليد؟ الجواب لا. وهذا أخبرنا الله جل وعلا به، فكيف بما لم يخبرنا؟ واضح؟ إذا لم تعرف قدر ما وصف فما تكلفك علم ما لم
يصف.
علق ابن تيمية هنا على هذه العبارة قائلا: فذكر أن من نفسه سبحانه ما لم يصفه، ونهى عن تكلف صفته، لأن الذي وصف من نفسه يعجز عن معرفة قدره. فالعجز عما واضح هذا، أنا ذكرت لكم الآن واضح. هل تستدل بذلك على شيء من طاعته؟ هذا مهم جدا، ولعل هذا مما دفع الإمام مالك إن صحت الرواية عنه أنه نهى عن التحديث من تلك الصفات الأحاديث التي فيها مجرد ما لا الصفات. يقول هل تستدل بذلك على شيء من طاعته؟ لأن نحن أمرنا بماذا؟ أمرنا بالأخبار أن نصدقها، وأمرنا بالأوامر أن نطيع الله سبحانه وتعالى بها، وأمرنا بالنواهي أن ننتهي عنه، أو نهينا عن اتباع أو اجتناب النواهي. فيقول هذه يعني والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، هل في هذا ما تستدل به على شيء من طاعته؟ هل تستدل بهذا على وجوب الصلاة؟ هل تستدل بهذا على وجوب السعي بين الصفا والمروة مثلا؟ ما في. فيقول أنت يا عبد الله أمرت بأوامر، فانشغالك بالأوامر وانشغالك بترك النواهي هو متعين، لكن هذه الصفات فيها تعظيم الخالق سبحانه وتعالى، وتعظيم الخالق إذا وقع في قلب الإنسان يزيده إقبالا على الطاعة واجتنابا لما نهى الله عنه ورسوله، تعظيما لله عز وجل أن يعصى بما أمر أو أن يعصى بما
نهى.
نعم
أكمل صلى الله عليكم. فأما الذي جحد ما وصف الرب من نفسه تعمقا وتكلفا فقد استهوته الشياطين في الأرض.
حسبك. أما الذي جحد، فيشير هنا إلى من؟ لا مش المعطل، يشير الجهمية. في زمن هذا كان جهمية موجودين، جهمية وأوائل المعتزلة، يشير الجهمية وأوائل المعتزلة الذي جحدوا صفات الخالق سبحانه وتعالى. والسؤال عن هذا، السؤال عن هذا، قال سؤال أما جحدت به الجهمية مع أن يعني أنا شيخ الإسلام ينقل بالنص، وقد سئل، لكن كان بودي أنه نقل النص تماما من ما جاء في السنة الأثرى أو ما جاء في السنة في ابن عبد الله في لبن بن بطة، وإن كان يظهر لي أن هذا هو النقل، أن المجهول أنه سئل عن ما جحد به الجميل. نعم
صلى الله عليكم. فأما الذي جحد ما وصف الرب من نفسه تعمقا وتكلفا فقد استهوته الشياطين في الأرض حيران، فصار يستدل بزعمه على جحد ما وصف الرب وسمى من نفسه بأن قال لا بد إن كان له كذا من أن يكونه كذا، فعمي البين بالخفي وما وجحد ما ما سمى الرب من نفسه بصمت الرب عما لم يسم منها.
حسبك خلينا نفهم كلمتها لأنها كلمة لدي عام أولا. يقول هذا الذي جحد الصفات، ما السبب؟ قال السبب لأنه قال إذا كان له كذا فلا بد أن يكون له كذا. هذا الإلزام إذا كان له كذا يلزم أن يكون كذا وكذا. هذه اللوازم على إثبات الصفة للرب سبحانه وتعالى إنما قاسها هذا الجاحد على صفات المخلوقين، وظن أنه يلزم من صفات الخالق مثل ما يلزم من صفات المخلوقين. وربما تكون هذه اللوازم التي تكون تلزم من صفات المخلوق لا تليق بالخالق، فانتقل من هذا إلى نفي الصفة على الخالق سبحانه وتعالى، وهذا خطأ بين. فلا يلزم من صفات الخالق ما يلزم من صفات المخلوقين. فخذ العلم مثلا، خذ القدرة، قدرة الإنسان يلزم أنها أحيانا تضعف القدرة أو تزول نهائيا أو العلم ينسى، وهذه لوازم تلحق صفات المخلوق من العلم والقدرة ونحو ذلك. هل هذه اللوازم تلزم صفات الخالق؟ الجواب لا. فحينئذ لا يلزم من إثبات صفات المخلوق وخاصة بجانب السلب والنقص، لا يلزم على ذلك ما أن يلزم على الرب سبحانه وتعالى من صفاته مثلها. وهذا هو يعني من أكبر ما صد الناس عن الإيمان بالله سبحانه وتعالى أو الإيمان بصفات الله عز وجل. مثل لما قالوا لو كان الله جل وعلا مستوي على العرش لكان إما أن يكون أكبر أو يكون مساوي أو يكون أصغر. فإذا كان يعني مساوي دل على أنه محدود، وإذا كان أصغر دل على أنه بالصغر بعض المخلوقات هي أكبر منه، وإذا كان أكبر من ذلك فلا بد أن يكون أكبر بحد معين. والإلزامات ربما أنها قد تكون تلزم من صفات المخلوق بالنسبة للمخلوق الآخر، لكن لا تلزم على صفات الخالق سبحانه وتعالى. ولذلك قال بعض الناس أن الله جل وعلا إذا نزل إلى سماء الدنيا، بعض الناس قال أنه إذا نزل إلى سماء الدنيا يخلو منه العرش، وبعض الناس يقول إذا نزل إلى سماء الدنيا يلزم من هذا أن تكون السماء الثانية والثالثة والرابعة والسابعة والعرش فوقه. وهذه كلها لوازم بالنسبة لنزول المخلوق، فمن نزل من الدور العاشر إلى الدور الخامس يكون الدور السادس فوقه والسابع فوقه والثامن فوقه والعاشر فوقه ونحو ذلك. لكن هذا لا يلزم من صفات الخالق أن يكون جل وعلا إذا نزل إلى سماء الدنيا أن يخلو منه العرش، لأن صفات الخالق لا تجري عليه اللوازم التي تجري على صفات المخلوقين. وهذا مهم جدا أن يدرك الإنسان. نعم.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى
فجحد ما سمى الرب من نفسه لصمت الرب عما لم يسم منها. فجحد ما سمى الرب من نفسه لصمت الرب عما لم يسم منها. يعني هنا ذكر التسمية وليس مقصوده يعني ذكر اسم الصفة. فجحد ما سمى الرب من نفسه يعني جحد ما وصف الله سبحانه وتعالى بنفسه لصمت الرب، أي عدم تكلم الرب عن الأمر الآخر الذي لم يسمي منها، أي لم يذكر الله سبحانه وتعالى. ذكر هنا يجب عندكم ثبت بالسنة والإجماع
أن الله تعالى يوصف بالسكون.
أن الله تعالى يوصف بالسكون. أولا نقل الإجماع صعب. نقل الإجماع صعب. لأنه ما أدرك أن الصحابة نقل عنهم أو عن عدد متواتر أن الرب جل وعلا موصوف بالسكون. ما نفهم. لكن لك مندوحة أنك تذكر الحديث الذي دل على ذلك وتتكلم عليه. فهنا يقول وهذا من كلام شيخ سام تيمية يعني هو ذكر هنا المحقق ذكر ثبت بالسنة والإجماع أن الله تعالى يوصف بالسكون وذكر حديث وهذا الحديث بعض العلماء يطعن فيه حتى من أهل السنة لا يرى صحيحا ما هو حديث أن الله سبحانه وتعالى إن الله عز وجل فرض فرائض لا تضيعوها وحرم حرمات لا تنتهكوها وحد حدود فلا تعتدوها وسكت عن أشياء من غير نسيان فلا تبحثوا عنها ذكر خليفة الترمذي وابن ماجه والحاكم والطبراني عن سلمان الفارسي قال سئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن السمن والجبن والبراء فقال ما الحلال وما أحل الله في كتابه الحرام ما حرم الله في كتابه وما سكت عنه فهو مما أبى عنه وقد صحح الترمذي وقفه ونقل ذلك عن البخاري وأخرج أبو داود إذا ما يقولنا صحح وقفه أن غير مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإذا كان غير مرفوع مقصوده هنا أن الحديث الأول قال به وسكت عن أشياء سكت عن أشياء في لغتنا السكوت عن الشيء هو بمعنى الصمت عن الشيء في لغتنا السكوت عن الشيء هو بمعنى الصمت عن الشيء أي عدم ذكر الشيء عدم ذكر الشيء لكن عدم ذكر الشيء هل يعني أن الله يسكت فلا يتكلم هذه مسألة أخرى إذا مثلا وصفت شخص معين وقلت فلانا أو فلان يصمت عن الغيبة هل معنى هذا أنه لا يتكلم؟
لا
فلذلك يعني ابن مجشون رحمه الله قال فجحد ما سمى بها الرب من نفسه لصمت الرب عما لم يسمي منها إذن هنا ذكر سكوت الرب عن من لم يسمي ماذا كان سمت الرب مطلقا واضح؟ هنا قال ماذا؟ ثبت بالسنة والإجماع أن الله تعالى يوصف بالسكوت أطلق الوصف ماذا؟ أطلق الوصف بالسكوت والحقيقة لسنا بحاجة إلى أمثال هذه الطاقة وين أطلقها علماء كبار؟ وين أطلقها بالدمية؟ أو غير بتيمية لسنا بحاجة لأن الإنسان إذا اتبع من هو قبل ابن تيمية من الصحابة والتابعين ضمن نفسه ماذا؟ السلامة أما إذا تبعت ابن تيمية على قول لم يعرف عن من سبق فأنت شك في أمرك قد يكون صواب وقد يكون خطأ الله أعلم فلذلك أنا أنصح الطلاب والطالبات عامة بأن لا نذكر قولا من أقوال الناس إلا إذا سبق هذا القول في عصر الصحابة والتابعين وانتشر بنا ولا نعود أنفسنا أن نجتري على ذكر أو إطلاق الصفات على وجه العموم أو على وجه الإطلاق مثل هنا فهنا قال وسكت عن ماذا الحديث أبو ثعلبة وسكت عن
أشياء
ما قال وسكت وإنما سكت عن أشياء هذا على أن ربما أن المفهوم المقابل لم يسكت عن أشياء أخرى وفي حديث سلمان أنه قال الحلال ما أحل الله في كتابه والحرام ما حرم الله في كتابه وما سكت عنه فهو مما عفى عنه إذن مقصودنا ما سكت عنه أي لم يذكر بتحليل ولا فهو متعلق بماذا؟ بما يحل وما بما يحل الله وما يحرم الله، فذكر أشياء أحلها وذكر أشياء حرمها وسكت عن أشياء أي لم يذكر أنها حلال أو فهي مما
عفى
عنه، فهو مما عفى الله عنه ترك، فلا تبحث عنه. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره أن يسأل الناس عن شيء فيحرم من أجل مسألة. فهنا لم يقرأ أيضا في هذا الحديث الذي هو موقوف أو مرفوع أو موقوف له حكم الرفع، هذا الحديث أيضا ليس به مطلق السكوت، واضح؟ وأما المحقق فقال نبذ بالسنة هو الإجماع. ماذا؟ أن الله تعالى يوصف بالسكوت، أي بالسكوت مطلقا، وهذا خلاف الحديثين، ليس الحديثين وصف الله جل وعلا مطلق السكوت، وإنما سكوت عن أمور معينة. واضح؟
نعم. الله يفتح عليك.
أكمل.
أحسن عليكم.
ويا ليت أنا يعني نحن نطمئن، يعني هذه العبارة أنا أذكر أنني قرأت نحوها لابن تيمية، هو لم يحزها إلى ابن تيمية، لكن أنا أذكر أنني قرأت نحوها لابن تيمية في أكثر من موضع، واخذ الترمذي ثم قال علق البخاري وابو داود والطحاوي وشرح مشكل الاثار عن ابن عباس قال كان اهل الجاهليه ياكلون اشياء ويتركون اشياء تبذرا، فبعث الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم وانزل كتابه واحل حلاله وحرم حرامه، فما احل فهو حلال وما حرم فهو حرام وما سكت عنه فهو نحو حديث سلمى. طيب واخذ الدارقطني ما أحل الله بكتابه فهو حلال وما حرم فهو حرام وما سكت عنه فهو عافية نحو الحديث فاقبل من الله عافيته فإن الله لم يكن نسيا. واضح؟ إذا هذا المقصود بالسكوت هنا السكوت عن وصف الأشياء بالتحليل أو التحريم، وليس وصفا بسكوت رب مطلقا عن كل شيء. واضح؟ أكملي. ومن أقدم
ما روي عنه وصف الله تعالى بالسكوت بلال بن سعد بن ثمين الأشعري الدمشقي، وهو ثقة عابد فاضل توفي في خلافة هشام عبد الملك، فقد أخذ الدوالبي في الكنى وأبو نعيم في الحلية عنه أنه قال عباد الرحمن إنكم اليوم تتكلمون والله عز وجل ساكت، ويوشك الله عز وجل أن يتكلم وتسكتون، ثم يثور من أعمالكم دخان تسود منه الوجوه، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وقد حكى
يعني هل نحن نحتج بمسألة عقائدية في كلمة كلام جاء به شخص متى في زمن خلافة شاب بن عبد الملك، يعني في حدود سنة 180 أو نحو ذلك، هشام بن عبد الملك يعني بعد عمر بن عبد العزيز، بعد عمر بن عبد الملك بن مروان، لا هذا شو اسمه، هذا قبل، يعني كان المفروض أن يذكر سنة وفاته، لكن على كل حال يعني هو كلامه هنا يقول عباد الرحمن إنك لو تتكلمون الله عز وجل ساكن، ويوشك الله عز وجل أن تكلمه وتسكتون. المقصود من السكوت عن ماذا؟ على المحاسبة على أعمالنا، لأن يوم القيامة إذا كان الناس يحاسبهم على أعمالهم، هذا هو المقصود بالكلمة، وليس مقصوده أن الله تبارك وتعالى الآن ساكت لا يتكلم مطلقا، لا مع الملائكة ولا مع جبريل ولا مع غيره. واضح؟ فذكر هذا النص عنه حقيقة في غير موضع، وما أحوجنا إذا كان كتاب ربنا سبحانه لم يذكر هذا الأمر، ولا سنة النبي الصحيحة الدالة على ذلك، ثم قبل ذلك وقد حكم الجميع،
وقد حكم تيمية الإجماع على وصف الله تعالى بالسكوت، فقال ثبت بالسنة والإجماع أن الله تعالى يوصف بالسكوت.
يقول السنة التي ذكرتها يا ابن تيمية ليس فيها مطلق
السكوت،
ليس فيها وصف الله مطلق السكوت. واضح؟ واضح؟ وأيضا الإجماع لم تذكر عليه دليلا. أنت نقلت الإجماع لكن نقلتها عن من؟ بينك وبين الإجماع مفاوز قرون، نقلتها عن ما ذكر هذا الشيء إلا أنه أخذ أن لما تلقى العلماء هذه النصوص ولم يعترضوا عليها فدل ذلك على أنهم أقروا بما جاء فيها وأنهم ما جاء فيها وصف الله سبحانه وتعالى بالسكون. خلصنا؟ واضح؟ واضح الأمر؟ تبقى مسألة، هل يوصف الله بالسكوت أو يوصف الله بعدم السكوت؟ نقول أن الله جل وعلا يتكلم متى شاء كيف يشاء، ونسكت عن هذا الأمر، ولا نلزم الله سبحانه وتعالى بشيء من لوازم المخلوقين. ثم بين رحمه الله
تعالى أن السكوت تارة أن السكوت يكون تارة عن التكلم وتارة
عن التكلم مطلقا. واحدة عن التكلم مطلقا كما أنا لما أمسك الآن أقول أنت مسكين تمسك عن الكلام أنت أو غيره يسكت عن الكلام مطلقا. وتارة
عن إظهار الكلام وإعلامه،
وتارة يعني يسكت أي لا يسمع منه كلام، وإن كان ربما يزور كلاما في نفسه كما قال عمر زورت كلاما في نفسي.
وذكر أن هذين المعنيان وذكر أن هذين المعنيان المعروفان في السكوت لا تصح على قول من يقول إنه متكلم كما أنه عالم.
إنه متكلم كما أنه عالم لا يصح على قول من يقول إنه متكلم كما أنه
عالم.
كما أنه عالم مو عالم، كما أنه عالم. هذا الذي يقول يصف الله بأنه عالم، هل ممكن أن تقولي عنه أنت أو غيرك من الناس أنه يعلم أحيانا وأحيانا لا يعلم؟ فهو عالم مطلقا. فحينئذ يقول بعض الناس أنه متكلم كما هو عالم، أي أنه دائم الكلام على حسب ما يفسر به الكلام. واضح؟ على حسب ما يفسر به الكلام. هذان المعنيان لا يصحان على قول هذا القائل، لأن الكلام إما عن تكلم مطلقا ومعروف التكلم أو عن إظهار الكلام وإعلامه. أكمل.
لا تصح على قول من يقول إنه متكلم كما أنه عالم، لا يتكلم عند خطاب عباده بشيء، وإنما يخلق لهم إدراكا ليسمعوا كلامه القديم، سواء قيل هو معنى مجرد أو معنى وحروف، كما هو قول ابن الكلاب والأشعري، ومن قال بذلك من الفقهاء والحديث والصوفية من الحنبلية وغيرهم. فهؤلاء إما أن يمنعوا السكوت وهو المشهور من قولهم، أو يطلقوا لفظه ويفسروه بعدم خلق إدراك للخلق يسمع به الكلام القديم، والنصوص تبهرهم.
ما يعني لا أرى مناسبة لذكر هذا التعليق بهذه النصوص، ليس هذا موضوع، هذا موضوع آخر. هل يتضمن يعني مذهب الأشاعرة في كلام الله عز وجل؟ فلا يحتاج لذكر هذا الموطن ومقارنة بالسكوت هنا في هذا الموطن الكلام. أكمل على ذلك.
أحسن عليكم. وممن نفى صفة السكوت على الله تعالى الكرامية، وقد وافق ابن كلاب على تنزيه الله تعالى عن السكوت المطلقة القاضي أبو يعلى وابن عقيل وابن الزاغوني وغيرهم، فلا يجوز عندهم أن يسكت عن شيء من الأشياء إذ كلامه صفة قديمة لازمة لذاته لا تتعلق عندهم بمشيئته.
يعني هؤلاء الذين نفوا عن الله السكون، ما الشبهة التي قاموا فيها يعني مثل الشعر هؤلاء يثبتون أن الله تقوم به الصفات لازمة لذاته، وما دام لازمة لذاته مثل حياته مثل علمه مثل إرادته، فلا يقول حينئذ أنه أحيانا يعلم وأحيانا وأحيانا يتكلم وأحيانا، والكلام عندهم هو معنى قائم بذاته لازم لذاته. فإذا نفوا أنه يسكت هنا لأن على أصلهم لأن الكلام هو
معنى
معنى قائم بذاته لازم كحياته وعلمه، فكما أنه لا يقال أنه يعلم أحيانا وأحيانا لا يعلم، فكذلك أيضا يقال أنه يتكلم ولا يسكت. واضح؟ أكمل.
أحصل عليكم ولا تعلق
ولا يجوز
إذ فلا يجوز عندهم أن يسكت عن شيء من الأشياء إذ كلامه صفة قديمة لازمة لذاته لا تتعلق عندهم بمشيئته كالحياة، حتى يقال إن شاء تكلم بكذا وإن شاء سكت عنه. ولا يجوز عندهم أن يقال إن الله سكت عن شيء كما جاءت به الآثار، بل يتأولونه على عدم خلق الإدراك كما بينه ابن تيمية رحمه الله تعالى أن القاضي أبا يعلى وموافقوه على أصل ابن كلاب يتأولون كلام أحمد والآثار في ذلك بأنه سكوت عن الإسماع لا عن التكليم.
هذا الكلام يؤخذ إذا أردنا أن نرد على المتكلمين على الشاعر الذين أثبتوا نقول هذا كان قول الشخص الديني، لكن الذي يعني أرى أنه لا ينبغي أن يذكر هنا ويذكر الشخص الديني في هذا الموضوع هو قوله قبل ذلك ثبت بالسنة والإجماع أن الله يصفي السكون. أنا بودي أن نرجع إلى الفتاوى 679، هل ابن تيمية أطلق أم المحقق اقتصر على هذا النص؟ لابد أن نقرأ السابق واللاحق حتى أنا أستبعد أن ابن تيمية إلا إذا كان ابن تيمية يريد بإطلاق السكوت إثبات أن الله يتكلم بماذا؟ بمشيئته، ويتكلم بمشيئته، وهذا رد على من؟
على
شاعر وجه الخصوص الذين ينفع الذين عندهم الكلام ما أنا قال بذاته سبحانه وتعالى.
نقف شهرة.
أنا بودي من الأخوة وودي من الأخوات، طبعا كما قلت لكم سابقا ليس الكل وإنما من يعتني بهذا الجانب المتخصص، إن يقرأ العبارات عبارة ويقرأ إذا فيه تعليق تحت يقرأ التعليق تحت وينظر في العبارة يفكر في العبارة وموافقتها لمدى كل ما جاء في القرآن والسنة من صفات الله عز وجل يجب حمله على ظاهره، وأن ظاهره صفة كمال تليق بالله سبحانه وتعالى، وأن كيفية ذات الله غير معلومة وغير معقولة، وكيفية صفات الله غير معلومة وغير معقولة، وأن صفات الله سبحانه وتعالى عظمتها تبع لعظمة الخالق عز وجل، وأن كنها وكيفيتها لا يدركه أحد، وأن الله سبحانه وتعالى لا تنزل من صفاته ما نزل من صفات المخلوقين. يكفينا أن نؤمن بهذه العمومات دون الخوض في التفاصيل، لأن التفاصيل لا بد أن تكون في باب الرد على من؟ المتكلمين. ولذلك إذا قرأت بكتب السلف السابقين لابن تيمية لا تجدين هذا التفصيل الذي يذكره ابن تيمية، والسبب لأنه رجع متكلم. وأما السابقون كالإمام أحمد والبخاري وغيره فقط يكتبون بذكر النص، فإذا أنت مؤمن آمن لكلام الله ورسوله، وإذا ما أنت مؤمن في قلبك شبهات فشأنك. واضح؟
سؤال
تتابع 179
مثبتة
بالسنة 179 179 أحسن
ثبت بالسنة والإجماع أن الله يوصف بالسيوف والسنة، لكن الثبوت يكون فارقا عن التفرق، فقال فارقا.
لا شفت شلون؟ مفروض أن يضيف، مفروض أن يضيف هنا، هذه أداة دجان. وبعدين هذا الخطأ من بعض الباحثين أن يقتطع من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية الذي ذكره في باب الرد على المخالفين، يقتطعه ويجعله كأنها عقيدة من عقائد أهل السنة والجماعة يجب الإيمان بها على هذا النحو الذي اقتطعناه.
مقام الاعتراض جعل في مقام الاعتماد.
وإلا إذا وقفتم على كتب أهل السنة والجماعة المؤلفة، ومن أشهر هذه الكتب كتاب التوحيد بخزيمة لابن خزيمة، لا تجدين وصف الله جل وعلا هو
بالسكوت.
بالسكوت.
صلى الله عليك.
أنا يعني ما أدري ما بقي من النقول، كلها نقول على هذا النحو، نقول على العلماء. إذا ظهر لك المعنى الحمد لله، وإذا لم يظهر لك المعنى فأعرض عنه. لكن أقرأ التعليقات، في التعليقات أحيانا أشياء في الغالب العام لله الحمد أنها أشياء نافعة مفيدة، وفي بعضها مثل ما ذكرت لكم قد يكون فيها نوعا من الإشكال أو يعني نوعا من يعني الاختصار المخل ايضا. انا اترك يعني من الدرس القادم ناتي بكتاب ماذا؟ التعليق على رساله المريه لتحقيق الدكتور عبد العزيز بن محمد الرضيف.
تفوت كم الكتاب شيخ؟
نعم لا ما نستطيع، لان الباقي سهل. الباقي كله نقول، وفعلا من اصعب النقول فيها هو هذا النقل، من أصعب النقول فيها هو هذا النقل. وربما يأتي نقل عن عبد الله بن خفيف أيضا في بعض العبارات المهمة. هذه عبارات شخص طوفها يا أخي وتركها.
طيب شيخنا،
إن فهمت كلام الحمد لله، إذا ما فهمته ماذا؟ أحنا وتركها ما يضرني. لكن باقي النصوص كلها في باب إثبات الصفات، وهذا الذي درج عليه السلف قاطبة. قد كان في بعض العبارات تحتاج إلى بيان، أنا أقول للأخوة والأخوات يعني ما في مانع في الدرس القادم، الدروس الجاية يعني أحدد لكم يعني عدة صفحات تقرؤونها في البيت قراءة سريعة، فإذا فيها إشكال أو نحو ذلك تسألون عنها وأنا أجيبكم إن شاء الله. واضح؟ فيعني نكمل يعني موضوع الشيخ هنا إلى
شيخنا الله يحسن لك، لعلكم سلمكم الله تنظرون في الأمر، لأن التدمرية يبيلها لا فصل ولا فصلين، يعني حتى راح نمشيها مثل ما يقولون، ولكن لو نأخذ هذا الشيخ البقية ونخلص التدمرية حمول الفصل هذا بهالطريقة.
أنا ما عندي مانع، لكن أنا ألتزم بأمر مع القسم. فإذا كان الأخوة والأخوات يحبون أن نقرأ هذا الذكر كيف نفرق التدمرية، أنا ما عندي مانع. أنا ما عندي مانع هذا أو هذا.
شيخنا ما راح،
لكن ما لا يدرك كله لا يترك كله. فنحن لو قرأنا شيخ بالحموية بالتدمرية قرأنا بعض القواعد التي كانت تسمتين وهي قواعد مفيدة ونابعة، فهذا مفيد. وأما ما بقي من الآن فهي عبارة عن نصوص مطلقة، نصوص مثل حديث النزول وحديث غيرها ونحو ذلك، أو نقول على العلماء في بيان هذا هو مذهبهم، وهذه أمور واضحة يكفي قراءتها. أنا أقول جربوا اقرأوا وعلى هذا ننظر إن شاء الله. فأنا يعني أحدد لكم تقريبا من صفحة 104 وين وصلنا حنا؟ من صفحة
يعني شيخنا إذا كانت قراءة سريعة وتعليقاته موجوزة موجزة على بعض المواطن المشكلة، ننتهي من الرسالة في جلستين إن شاء الله ننتهي منها.
يا أخي أنا قلت لك ليس في كلام العلماء قبل تبيه إشكال، إن الكلام اللي يشكل عليك وعلى الناس إنما في كلام ابن تيمية فقط، والإشكال من كلام تيمية هو لما يتعرض لمن؟ المتكلمين. فإذا أنت أو غيرك لا يعرف كلام المتكلمين سيبقى الإشكال قائم في نفسك.
مو شيخنا مو قضية هو بس قضية شيخنا أنت باسم الرسالة مو قضية يعني قضية الانتفاع بالرسالة كاملة مو مجرد نقولات يعني مقصود أن خلص الرسالة كاملة عليك
إذا أنت قرأت الرسالة كاملة وفهمتها حصل انتفاع وما عليك انتفاع بقراءات الكتاب الثاني وأما إذا مجرد الطالب أو الطالبة يبي يكتفي فقط بمجرد سماع في هذه المحاضرات وينتهي قراءة الكتاب ويقول أنا قرأت الكتاب أخشى أن يدخل هذه الإرهاق والتكاثر على الإنسان أنه يستوعب ما يقرأ
حتى ناخذ راحتنا في التمهورية
فإذا لم يكن مع هذا استيعاب فربنا جل وعلا يقول في كتابه أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفاله وكم من قارئ القرآن ويلهيه فترة وجيزة ولو سألته ماذا قرأت ما يفهم وماذا وينسى ماذا قرأ أيضا وكم يعني ينبغي للأخ أن يكون حرصه للأخ والأخ أن يكون حرصه على فهم كتاب الله عز وجل أو فهم حديث من أحاديث النبي أعظم من فهمه لكلام فلان أو فلان هذا من تعظيم القرآن ومن تعظيم السنة أن نجتهد في فهم القرآن وفي فهم السنة أنت وأنت وأنتما وأنتمنا وأنتم كم مرة تمرون على آيات ما تفهمون معانيها فالذي ينبغي فهم معانيها لأن هذا يدخل في التدبر الذي ذم الله جل وعلا من أعرض عنه أما كلام أهل العلم فلو لم تعرفه ما درك شيء واضح؟
واضح
إنما يعني نجتهد في الاطلاع على كلام العلماء لنفهم الكتاب والسنة فإذا فهمنا الكتاب والسنة فحينئذ لا نحتاج إلى كلام العلماء لا نحتاج إن ربكم الذي خلق السماوات والأرض هل هذه الآية تحتاج إلى أن نطلع على كلام أهل العلم فيها؟